أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالأمس في بحث الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع. أتصور العبارة إلى ما قبل الملازمة بين الحكم العملي وحكم الشارع طبقناها. قال رحمه الله: الملازمة بين الحكم العملي وحكم الشارع. عرفنا أن مرجع الحكم العملي إلى الحسن والقبح، وأنهما أمران، أن الحسن والقبح أمران واقعيان يدركهما العقل. وقبل الدخول في الحديث عن الملازمة ينبغي أن نقول كلمة عن واقعية هذين الأمرين، فإن جملة من الباحثين فسر الحسن والقبح بوصفهما حكمين عقلائيين. يعني هناك إنشاء وجعل عقلائي يرتبط بهما، بتعبير مثل ما قلنا سيد الخوي بيقول قضية إنشائية من قبل العقلاء لا قضية خبرية، أي مجعولين من قبل العقلاء تبعا لما يدركون من مصالح ومفاسد للنوع البشري. إذن ربط ما بين الإدراك وبين المصلحة النوعية، أو عبروا عنها بالمصلحة النظامية. طبعا المصلحة النظامية المقصود بها كل ما يتوقف عليه النظم العام، هذا المصلحة النظامية لما يقول. إذا المصلحة النوعية قد تكون لأجل النظم العام، وقد تكون لأجل شو، تسهيل مثلا الاستفادة أو تسهيل الأمور. وما يرونه مفسدة كذلك وفما يرونه مصلحة كذلك يجعلونه حسنة، وما يرونه مفسدة كذلك يجعلونه قبيحة. وتميزها عن غيرها من التشريعات العقلائية في نقطة، ما هي؟ اتفاق العقلاء عليها. إذن هذه تتميز بأن العقلاء يتفقون عليها. وتميزهما الحسن والقبح، صح؟ إيه. وتطابقهم على تشريعهما لوضوح المصالح والمفاسد التي تدعو إلى جعلهم. أما في الأمور الأخرى العقلاء يتطابقون، أو العقلاء يحكمون بأشياء ولكنهم ماذا؟ قد لا يتطابقون عليها، مثل ما قلنا عم نحكي بعض الأشياء. وهذا التفسير خاطئ وجدانا وتجربة. أما الوجدان فهو قاض بأن قبح الظلم ثابت بقطع النظر عن جعل أي جاعل، يعني حال قبح الظلم كحال إمكان الممكن، إمكان الممكن لا يرتبط بجعل جاعل. هذه قضية ندركها بقطع النظر عن وجود عقلاء وما شاكل ذلك. ونحن ذكرنا مثالا لتقوية الفكرة أنه من منبهات المطلب أنه ما هو حكم العاقل الأول عندهم. العاقل الأول بعد ما صار في عبو العقلاء، مع من الطابق يعني حتى حكموا حكم بالعاقل الأول؟ نعم، مع نفسي. ما اسمه تطابق أراء العقلاء؟
أصلا في قضايا هناك حتى يطابق عليها
بعد الزمان، هو لابد أن يكون هناك ثوابت بالنتيجة. يعني بالنتيجة ابناء آدم عليهما السلام عندما قتل أحدهما الآخر، والقرآن يحكي لنا أنه لام نفسه وكذا، مش هيك؟ ايه، ونادم. بناء على شو؟ بناء على شو؟ الغراب وكذا القضية، بناء على أنه في ثوابت يقيس على أساسها أن هذا الفعل الذي قام به قبيح لحصل حتما. طب هذه الثوابت شو هي؟ مجعولة من قبل العقلاء؟ هذه أمور واقعية أدركوها بعقولهم هكذا. وأما التجربة فلأن الملحوظة خارجيا عدم تبعية الحسن والقبح للمصالح والمفاسد، فقد تكون المصلحة في القبيح أكثر من المفسدة فيه. يعني أنتوا كلامكم شو عم يربط؟ عم يربط بين حسن القبح والمصلحة والمفسدة، مع أننا بالتجربة نلاحظ أنه ما في تبعية بينهم. فقد تكون فإذا المصلحة في القبيح أكثر من المفسدة فيه، ومع هذا يتفق العقلاء على قبحه. فقتل إنسان لأجل استخراج دواء مخصوص من قلبه يتم به إنقاذ إنسانين من الموت، إذا لوحظ من زاوية المصالح والمفاسد فقط. فالمصلحة أكبر من المفسدة أكيد، أنت عم تموت واحد عم تعيش اثنين. ومع هذا لا يشك أحد في أن هذا ظلم وقبيح عقلي. فالحسن والقبح إذن ليسا تابعين للمصالح والمفاسد بصورة بحتة، بل لهما واقعية. ما عم نقول بمعزل عن المصالح والمفاسد، لا، تلتقي مع المصالح والمفاسد في كثير من الأحيان وتختلف معها أحيانا. فما بتقدروا تعملوا لنا المسألة انت شو تبعا للمصالح والمفاسد. انتهى. والمشهور بين علمائنا، الآن دخلنا في بحث الملازمة، والمشهور بين علمائنا الملازمة بين الحكم العقلي العقلي والحكم الشرعي. وهناك من ذهب إلى استحالة حكم الشارع في موارد الحكم العملي العقلي بالحسن والقبح، فهذان اتجاهان. فعنا اتجاه يقول بالملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع، وهناك اتجاه يقول بالملازمة بين حكم العقل وعدم حكم الشارع. أما الاتجاه الأول فقد قرب بأن الشارع أحد العقلاء وسيد العقلاء، فإذا كان العقلاء متطابقين بما هم عقلاء على حسن شيء وقبحه، فلا بد أن يكون الشارع بما هو من العقلاء داخلا ضمن ذلك أيضا. كيف يدخل بما هو من العقلاء ضمن ذلك؟ يحكم بما يحكمون، ولو بما هو عاقل لا بما هو شارع. ونقول كما ذكرنا بالأمس، حكم الشارع بما هو عاقل لا يزيد عن حكمه بما هو شارع ولا ينقص عنه. واضح؟ نفس الشيء، نفس الشيء بلحاظ النتيجة طبعا. واضح الفكرة؟ لأنه هذا البيان ماذا يثبت؟ يثبت أن الشارع بما هو عاقل سيكون لديه حكم مثل باقي العقلاء. طب نحن مدعانا أن الشارع بما هو شارع لابد أن يحكم. شو بيتمم المحقق الإصفهاني بيقول؟ بيقول ولا فرق بحسب النتيجة بين حكم الشارع بما هو عاقل وحكم الشارع بما هو شارع، فكل منهما يكون موضوعا مثلا لاستحقاق العقوبة والمسؤولية والدخول في العهدة، هذا إلى آخره. واضح الفكرة؟ نعم. والتحقيق أن تارة نتعامل مع الحسن والقبح بوصفهما أمرين واقعيين يدركهما العقل، وأخرى بوصفهما مجعولين عقلائيين رعاية للمصالح العامة. فعلى الأول، يعني إذا بنينا على أن الحسن والقبح ماذا؟ أمران عقليان واقعيان، لا معنى للتقريب المذكور. ليه؟ لأن العقلاء بما هم عقلاء لا يجعلون شيئا، وإنما شو بيعملوا؟ يدركون الحسن والقبح. ولا شك في أن الشارع يدرك الحسن والقبح، ولكن مجرد أن الشارع يدرك الحسن والقبح لا يقدم ولا يؤخر في أنه يجعل حكما على طبقهما أو لا يجعل حكما على طبقهما، هو يدرك كما يدرك فقط. وإنما الكلام في أنه هل يجعل حكما تشريعيا على طبقهما أو لا. فهذا هذا البيان المتقدم، هذا التقريب لا يقدم ولا يؤخر في ماذا؟ في النتيجة، فيما لو قلنا أنهما أمران واقعيان. تمام؟ وعلى الثاني، إذا قلنا مجعولان عقلائيان، وعلى الثاني إن أريد، على الثاني أنت تارة تريد استكشاف الحكم الشرعي للحاظ ما أدركه العقلاء من المصالح التي دعتهم إلى التحسين والتقبيح، فهذا خروج عن محل الكلام. ليه؟ لأن كلامنا في الملازمة بين حكم العقل العملي وحكم الشارع، ليس بين حكم العقل النظري وحكم الشارع. فهذا استكشاف للحكم الشرعي بالحكم العقلي النظري لا العملي، لأن مناطه مناط الحكم النظري هو إدراك المصلحة، ولا دخل للحسن والقبح في إدراك المصلحة. حسن والقبح عم تحكي شو أنت؟ حكم إنشائي عقلائي أو أمر واقعي، أنت عم تحكي عن إدراك مصلحة، أننا ندرك المصلحة تمام المصلحة، هذا ما قاله ربط. وإن أريد استكشاف الحكم الشرعي لا، مش من خلال إدراك المصلحة، لا، من خلال حكم العقلاء. أنا الآن عندما يحكم العقلاء بحكم، هل يعني هذا بالضرورة أن الشارع يحكم مثل حكمهم؟ فلا مبرر لذلك. ليش؟ إذ لا برهان على لزوم صدور جعل من الشارع يماثل ما جعله العقلاء أو ما يجعله العقلاء. ذكرنا بالأمس ليش؟ لأن النكتة الداعية للعقلاء من جعل الحكم الإنشائي هو جلب المصلحة ودفع المفسدة، والشارع لا بحاجة لمصلحتهم ولا مفسدتهم، فهو غير مضطر لأن يجعل حتى يدفع المفسدة ويجلب المصلحة. واضح؟ يعني هو لا ينتفع بما ينتفعون ولا يتضرر بما يتضررون، وإن كان هو سيد العقلاء أو واحد من العقلاء، ولكن هو لا يتضرر معهم وهو غير مضطر أن يفعل ما يقومون به. وأما الاتجاه الثاني فقد قرب بأن جعل الشارع للحكم في مورد حكم العقل بالحسن والقبح لغو. ليش؟ لكفاية الحسن والقبح للإدانة والمسؤولية والمحركين. ما دام الحسن والقبح يحقق لي إدانة، ليش إدانة؟ لأنه الإنسان يخالف ما جزم به، إدانة. مسؤولية كذلك، لأن الإنسان يخالف ما أدركه قطعا. ومحركية لأن القطع له ماذا؟ محركية. تمام؟ فبعدما تحققت، يعني أنت هدف هدف التشريعات هو هاد الثلاثة، هو الثلاثة متحققين بشو؟ بإدراك الحكم العقل. فشو بدك أنت تشرع؟ شرعان. ويرد على ذلك أن حسن الأمانة وقبح الخيانة مثلا وإن كانا يستبطنان درجة من المسؤولية والمحركية، غير أن حكم الشارع على طبقهما يؤدي إلى نشوء ملاك آخر للحسن والقبح، وماذا؟ طاعة المولى. فمع وجود فائدة في الجعل الشرعي لا تتحقق من خلال الإدراك العقلي، هذه الفائدة تكون رافعة للغوية. واضح؟ وبذلك تتأكد المسؤولية والمحركية. فإذا كان المولى مهتما بحفظ واجبات العقل العملي بدرجة أكبر مما تقتضيه الأحكام العملية نفسها حكم على طبقها، وإلا فلا. وبذلك يتضح أنه لا ملازمة بين الحكم العقلي العملي وحكم الشارع على طبقه، ولا بينه وبين عدم حكم الشارع على طبقه، فكلا الاتجاهين غير تام. يعني النتيجة عن سيد شو؟ ما في ملازمة، ما في ملازمة دائمية بهذا المعنى، وإلا قد يجتمع حكم عقلي وحكم شرعي، وقد لا يجتمع حكم عقلي وحكم شرعي. وقلنا الضابط بحسب اللي بتذكر وببحثه شو هو؟ الموازنة. إنه هل ببيان الأمر الشرعي هناك شيء إضافي؟ إذا في شيء إضافي بيثبت الحكم الشرعي، إذا ما في شيء إضافي ما بيثبت الحكم الشرعي. هذا تمام الكلام. لا، الموازنة بين ما يؤدي إليه حكم العقل وما يؤدي إليه حكم الشارع في كل مورد. فإذا كانا متساويين أو ما يؤدي إليه حكم العقل أكثر، فبالنتيجة فيش معنى ليحكم الشارع. أما إذا كان العكس لا، يكون ضروري يحكم الشارع.
البحث عن إضاء وعدم إضاء الشارع بالسيرة العقلائية راح يكون كاشف على أنهم عقليين.
لا، إمضاء السيرة العقلائية في عندنا أساس عقلي وعندنا أساس استظهاري إذا تتذكر، والعمدة هو الأساس الاستظهاري حتى على الأساس العقلي لأسل مسألة نقض الغرض أو تعليم الجاهل إذا تتذكرون الحلقة الثانية. سيد شهيد، لا في حدا، هني مشكلة هذا المطلب شيخنا ما حققوه بحثوه بمطرحة وحدة، يعني ما عندهم، ما بتفتح بتفلش على مطلب انه في هذا المطلب لحاله. هذا المطلب مبثوث ما بين مبحث التجري وما بين مباحث اخرى، ببحث الانسداد بيذكروه شوية، وبعلم الكلام مبحوث مفصلا، بس بعلم الاصول بحث التجري بيبحثوه، اذا تفتش عليه بيبحثوه كمان ببحث الانسداد. اسا بحث الانسداد سيد شهيد ذكره كتير مختصرا يعني مر معنا السنة الماضية، فلأجل عدم بحثه مفصلا في موضع من المواضع قد لا تعرف النتيجة. وإلا مثلا مثل السيد الخوئي، السيد الخوئي بيبني على أنه لا ملازمة أيضا إذا بتراجعه، ولكن وين ذكرها؟ بطيات مطالبه. حجية الدليل العقلي، بعد ما أنهينا كل الكلام الصغروي في بحث الدليل العقلي، هذا هو المطلب الكبروي، إنها مطلب كبروي، وإلا كل هذه المطالب شو صغرى، هل يحكم العقل بكذا، هل مش عارف شو، كله هيك. الآن نعم،
هو فقط التسمية
صغرى، هو أكبر من الكبرى. الدليل العقلي كسائر الأدلة تارة يكون ظنيا وأخرى يكون قطعيا. الدليل العقلي إذا كان ظنيا مثل كل الظنون، الظنون ليس لها حجية ذاتية بل تحتاج إلى حجية، ماذا دليل على الحجية؟ مثل سائر الظنون. ولا نعم، مثل القياس، مثل الاستحسان. الآن الاستحسان هو دليل عقلي ظني، القياس أبو حنيفة كان عم يجيب دليل عقلي التفت إلا بس ظني، وأن الظن لا يغني من العقل شيء، واضح؟ إذن إذا كان ظنيا فهو محتاج إلى دليل، ولم يرد عندنا دليل على حجية الظنون العقلية، ما في دليل. عندنا دليل على حجية الظنون الخاصة مثل الخبر، مثل الظهور، ولكن على حجية الظنون العقلية ما عندنا دليل، بل الدليل على عدمها. وإن كان الدليل العقلي قطعيا فهو حجة لأجل حجية القطع. في مقابل هذا بعض علمائنا الأخباريين قالوا إن القطع حجة إلا القطع الناشئ من الدليل العقلي، يعني القطع الناشئ من الكتاب الكريم حجة، القطع الناشئ من أخبار النبي والعترة عليهم السلام حجة، أما القطع الناشئ من التحليلات والأدلة العقلية فليس الحجة. هذا تفصيل الأخباريين. بعض الأخباريين على أصناف وعلى أقسام، بعضهم كالمولى الاسترآبادي بيقول لأن العقل ليس له قابلية الإدراك إلا للأمور الحسية، يعني على الطريقة الغربية. سيد شهيد عنده مطلب ذكرناه بالحلقة الثانية، عنده نقطة بيقول وقد ذكر السيد البروجردي أن الاسترآبادي لعله استفاد هذا من تسرب الثقافة الغربية، الفلسفة الغربية، لأنه يعني عنده ناش مبنى الحسي بالفلسفة الغربية، وبيعلق سيد شهيد بيقول لا، ما الفلسفة الغربية بعد منه الاسترآبادي مش معاصرة له زمانه. بعض الأخباريين بيقول لك لا، أنا ما بقول إنه ما بيدرك العقل إلا الأمور الحسية، لا، ولكن هناك ردع شرعي مثل ما حين مبين. فإذا قالوا هكذا نفصل في القطع، القطع الناشئ من الدليل العقلي ليس حجة، القطع الناشئ من غير الدليل العقلي على الرأس والعين حجة. حتى نفند ويتضح كلامهم لابد من الالتفات. فإذا
الأخبار بعض الأخباريين.
عفوا شيخنا عم نحكي على بعض أهل بلدي.
بعض الأخباريين فصلوا في حجية القطع بين القطع الناشئ من الدليل العقلي فليس بحجة، والقطع الناشئ من غيره فهو حجة. هذا الكلام حتى نفهمه لابد أن نحلله. الاحتمال الأول، إذن تحليل مقالتهم، في عندنا احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون مرادهم التفصيل في حجية القطع الطريقي،
إنه هذا القطع الطريقي اللي بصير عندنا نفصل في حجيته تبعا لمنشئه.
نقول هذا باطل جزما. ليه؟ لأن الحجية لازم ذاتي للقطع بتكليف المولى، وانت اذا قطعت بتكليف المولى من اي جهة كانت لا يمكن سلخ اللازم الذاتي عن ماذا؟ عن ملزوم، لان الحجية لازم ذاتي للقطع بتكليف المولى.
على هذا الكلام يقع كلام غير معقول يعني.
الاحتمال الثاني أن يكون لهم مراد آخر. شو هو؟ أن يكون مرادهم تحويل القطع الطريقي إلى موضوعي. يعني هذا بده يكون يقوله، بده يكون عم يقوله في هذه الطريقة. الأحكام الشرعية المجعولة قيدت موضوعاتها بماذا؟ بعدم نشوئها من القطع العقلي.
هذا الكلام بظاهره ليس مستحيلا. أنا يمكن أن أقول هكذا: أنت شيخنا تجب الصلاة عليك شيخ مصطفى، متى؟ فيما لو وصلك وجوب الصلاة من غير طريق العقل. يمكن أن أفترض ذلك، فهذا أصل الفرض ليس مستحيلا، يعني هذا فرض معقول لكلامهم. ولكن مع كونه معقولا بالنظرة الأولية لابد لنا من تحليله لنرى أنه بعد التحليل وبالدقة يبقى معقولا أم لا، أم أن هناك نكتة تبين استحالته.
جواب سيد الشيخ، هم بتركز على هذه النقطة. يريد أن يقول هنا أنت ماذا تصنع؟ تقول الحكم الأحكام المجعولة جيد مقيدة بموضوعاتها، مقيد بعدم نشوئها. هون نشوئها، نشوء الأحكام، ما هو المراد من هذه الأحكام التي كان عدمها أو عدم نشوئها من الدليل العقلي قيدا في الأحكام؟ هل المراد منها نفس المجعول أم المراد منها الجعل؟ وبعبارة ثانية خلينا نطبقها على مثال. احنا منكم بعدنا عم نحكي على شو فوق محلين، الآن إذا قال لك المولى صلي صلي وقلت بأن صلي مقيدة بعدم نشوئها من الدليل العقلي. شكلنا من هون. شو معنى صلي مقيدة بعدم نشوئي من الدليل العقلي؟ منقول هيك احتمالين. واحد، وجوب الصلاة يعني المجعول مقيد بعدم نشوء المجعول من الدليل العقلي. واضح؟ يعني أنا أقول هذا المجعول، هذه الفعلية مقيدة بعدم حصول الفعلية من الدليل العقلي. هذا احتمال. والاحتمال الآخر في تفسير عبارتهم أن أقول لا، وجوب الصلاة يعني المجعول مقيد بعدم نشوء الجعل من الدليل العقلي. يعني شو بقول لك أنا؟ بقول لك أنا وجوب الصلاة الفعلي، يعني الصلاة إنما تصبح فعلية إذا لم تكن قد عرفت الجعل من الدليل العقلي، بل كنت قد عرفت الجعل من خلال الرواية. واضح؟ وتحل الاحتمالات. سيد الشهيد يقول أما الاحتمال الأول في تفسير كلامهم، يعني هذا الاحتمال الثاني، يوجد احتمالان في تفسيره، هذا الاحتمال الأول هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الأول لتفسير الاحتمال الثاني، إذن التصوير الأول للاحتمال الثاني، يقول السيد الشهيد هذا غير معقول. ليه؟ لأنه معناته شو معناته؟ معناته أنت شيخ مصطفى إذا صدقت بأن الصلاة واجبة فليست الصلاة واجبة. لاحظت كيف؟ شو أنت عم تقول؟ عم تقول المجعول يعني فعلية الصلاة مقيدة بعدم نشوء الفعلية من الدليل العقلي. طب وإجا نشأت من الدليل العقلي؟ أنا الآن نشأت عندي الفعلية من الدليل العقلي. ماذا يقول لي حينئذ المولى؟ يقول لي أنت الآن قاطع بالفعلية من الدليل العقلي ولكن لا فعلية. أنا لا أرى هذا مش تعارض. أنا القاطع لا أصدق بهذا. لا أرى الخطاب موجها إليك ما تقدم معنا وين في بحث القاطع. واضح؟ ولذلك هذا الاحتمال غير معقول. أما الاحتمال الثاني فهو بنفسه احتمال معقول من هذه الجهة. من هذه الجهة أنا بكل بساطة يمكن أن أتصور ولا يلزم أي محظور من هذه الجهة. إنه شو؟ إنه أنا الآن الفعلية إنما تثبت في حقي إذا نشأت، إذا عرفت الجعل من الروايات. أما إذا عرفت الجعل من التحليلات فلا فعلية. بقدر صدق بالمطلق. تمام؟ ولكن هناك إشكال من جهة أخرى. ما هو الإشكال من جهة الأخرى؟ يقول السيد الشهيد أن هذا خلف الفرض. كيف خلف الفرض؟ أنت شو عم تفترض؟ أنت تفترض عندما يقوم الدليل العقلي على الجعل. شو معناته؟ يعني أنت أدركت تمام ملاك المولى، وعلى الرغم من أنك أدركت تمام ملاك المولى ماذا يحصل معك؟ أنت على الرغم من أنك أدركت تمام ملاك المولى، أنا أقول لك لا تصدق بأن للمولى حكما. هذا أنا لا يعقل أن أصدق به. وبعبارة ثانية اللي ذكرها السيد الشهيد، أنا إما أن أكون قاطع عقلا بتمام ملاك المولى، فحينئذ لا يمكن أن تأتي وتقول لي لا 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 ليس هذا الذي قطعت به تمام الملاك، وإنما هناك شيء إضافي وهو أن لا يكون ناشئا من دليل العقل. وإما أن لا يكون عندي
قطع بهذا النحو فهذا خلاف الفرض. واضح؟ لأنه أنت لما تعرف الجعل شو يعني؟ أنت عرفت الملاك. أنت من خلال التحليل العقلي كيف توصل للجعل؟ إيه من أين؟ من خلال الدليل العقلي كيف بصير عندك قطع بالجعل؟ من خلال الملاك. أنت عندما تحد من خلال الدليل العقلي تحرز الملاك فتحرز تبعا لذلك الجعل. تحصل؟ فأنت عندما تحرز الملاك أن هذا ملاك المولى أو أن هذا بالدقة تمام ملاك المولى، بعد شوي شو بيجي بيقول لك؟ أنت أحرزت تمام ملاك المولى، إلا أنه هناك ملاك آخر للمولى. ما هذا خلف أني شو؟ أنا أحرزت تمام ملاك المولى. إذا كرمالك أن شو؟ خلف الفرض. كرمالك سيد شهيد عاد بعبارة ثانية. إذا بتقلي هلا يمكن الشيخ مصطفى يقول لا ما بركي أنا مغلط، يقول لك ما بركي أنا مغلط، هذا خلف أنك قاطع. أنت إذا كنت قاطعا بالجعل شو يعني؟ يعني أنت قاطع بوجود تمام ملاك المولى في المقام. فإذا كنت قاطعا بوجود تمام ملاك المولى في المقام فلا يعقل في حقك أن تصدق بوجود ملاك آخر، لأنه خلف قطعك. وإذا كنت تصدق بوجود ملاك آخر فهذا يكشف عن أنك لست قاطعا، أنت كنت تعتقد أن هذا ملاك وتحتمل وجود ملاك آخر، فأنت حينئذ هذا خلاف الفرض. فالنتيجة أنه هذا الاحتمال الثاني في تفسير مقالة بعض الأخباريين جوابه ما هو؟ أنه إما غير معقول وإما خلف الفرض، يعني تحويل القطع الطريقي إلى موضوعي ما نفع الجماعة. ماذا أصنع أنا؟ تمام؟ هذا كله الجواب الأول. أما الجواب الثاني، فإذا هذا الجواب أولا. وثانيا يا أخي لو سلمنا معكم أنه هذا بالمعنى، أنا بدي أسألكم سؤال أيها الأعلام من الأخباريين، الآن هو العقل هل ينتج فقط إثبات الحكم؟ ما العقل قد ينتج إثبات الحكم وقد ينتج نفي الحكم. مثل ماذا؟ مثل ما لو أدرك العقل، نقول إذا أدرك العقل استحالة الأمر ضد الظن. طبق لي كلمة شو معناتها؟ معناتها بناء على الكلام هذا شو معناتها عم تقول أنت؟ تقول استحالة الأمر ضد الظن ثابتة إلا إذا نشأت من إدراك العقل. يعني شو عم تقول؟ يعني إذا نشأت من إدراك العقل فالمولى يأمر بالضدين. واضح؟ أنت عندما تقول الآن الاستحالة يعني أو الأمر بالضدين غير ثابت إلا إذا نشأ من دليل العقل، فشو عم تقول انت؟ اذا نشا من دليل العقل فهو ثابت. هذا هل تلتزمون به اصلا؟ هل يعقل؟ هل يلتزم به احد؟ واضح؟ فاذا بعباره ثانيه، هل يعقل جعل الزام مشروط بقطع المكلف بعدم الالزام؟ شو عم تعمل هون؟ انت تقول ان المولى يلزمك إذا قطعت بعدم الإلزام، هذا خلف قطعك. أنت أصلا لا ترى تكليف المولى هذا متوجها إليك، أصلا أنت لا تراه ناظرا إليك، أصلا لا ترى نفسك مخاطبا به. وضحت الثاني أو لا؟ نكررها.
هو الشيخان في الجواب الثاني ما يريد أن يستدل بأن هذا دليلهم أخص من المدعى.
أخص من المدعى، فإنه إذا ثبت في الأحكام العقلية الإثباتية لا يثبت في الأحكام العقلية النافية. مثل شو؟ حكم العقل بماذا؟ باستحالة الأمر بالضدين؟ هل نفترض أن المولى حينئذ معنى بناء على كلامهم أنه يجعل الحكم المستحيل إذا وصلت الاستحالة بدليل عقلي، ولا يجعل الحكم المستحيل إذا وصلت بدليل شرعي؟ يعني بعبارة ثانية، هل مرادهم هنا كيف نطبق المطلب؟ نقول يعني يستحيل الأمر بالضدين، جيد، إلا إذا نشأت الاستحالة من دليل العقل. مش هذا معنى كلامهم؟ هذا تطبيق كلامهم. الحكم الشرعي المولى لا يأمر بالضدين، يستحيل لا أمر بالضدين إلا إذا نشأت الاستحالة من دليل العقل. شو معناته؟ يعني إذا نشأت الاستحالة من دليل عقلي فالمولى يأمر بالضدين، صح؟ شو كنا عم نقول هون؟ إذا نشأ وجوب الصلاة من دليل عقلي فالمولى لا يأمر بالصلاة. أما هون شو الدليل؟ الحكم منفي. هون الفرق إنه شو؟ الحكم منفي. إحنا شو عم نبلش؟ عم نقولها لا أمر بالضدين إلا إذا نشأ عدم الأمر من دليل عقلي. فشو معنى ذلك؟ معناه أنه إذا نشأ من دليل عقلي فثمة أمر بالضدين، مع أنه يستحيل الأمر بالضدين سواء نشأ من دليل عقلي أو من غير دليل عقلي. ولذلك السيد شريد ماذا يقول؟ يقول الصحيح أن المنع شرعا من حجية الدليل العقلي غير معقول ثبوتا، لا بصورة مباشرة من دون التحويل إلى قطع موضوعي، ولا بصورة غير مباشرة مع التحويل إلى قطع موضوعي. واضح إن شاء الله؟ فإذا أعلامنا من الأخباريين الإشكال الأساسي عليهم هو إشكال ثبوتي، وهو ماذا؟ أن مقالتهم فيها محاذير ثبوتية، مقالتهم مستحيلة غير معقولة، لا هي معقولة بصورة مباشرة لأن معناها سلب الحجية عن القطع بتكليف المولى، ولا هي معقولة بصورة غير مباشرة بتحويل القطع الطريقي إلى موضوعي. لما؟ لأنها تؤدي إما إلى أمر غير معقول إذا كان القطع بعدم المجعول قيدا في نفس المجعول، وإما تؤدي إلى خلف الفرض، وهو ماذا؟ فيما لو كان القطع بالمجعول، القطع بالجعل، عدم الجعل قيد في المجعول. فإذنه إذا كان عدم الجعل قيدا في المجعول ماذا ستكون النتيجة؟ ستكون النتيجة أنه أنت إذا قطعت بالجعل والملاك فلا فعلية، ومعنى ذلك أنه إما أنك لم تقطع بالجعل ولم تقطع بالملاك فهذا خلف الفرض، وإما أنك مع قطعك بالملاك قال لك المولى لا جعل ولا ملاك، وهذا أنت لا تصدق به خقاطع. هذا أولا. وثانيا أن دليلهم لو تم فهو أخص من المدعى، فإنما يتم أين؟ في الأحكام العقلية المنتجة لوجوب لأمور مثبتة، أما الأحكام العقلية المنتجة لأمور منفية فإنه هذا الكلام لا يتم فيها بوضوح. فإنه إذا قال لك المولى مثلا أنا لا آمر بالضدين، نفي الأمر بالضدين، لا آمر بالضدين إلا إذا نشأ قطعك من خلال الدليل العقلي، فإن معنى ذلك أنه يأمر بالضدين إذا نشأ العقل القطع من الدليل العقلي، وهذا واضح الاستحالة. فإذا المشكلة الثبوتية باقية معهم. غدا إن شاء الله نطبق هذه العبارة ونقرأ المشكلة الإثباتية، نستعرض بعض هذه الروايات، نأتي ببعض ألسنتها و ونقف شيئا ما عند رواية أبان، رواية أصابع المرأة، وما تبقى يعني احتاجنا ثلث ساعة 25 دقيقة وما تبقى من وقت نتركه للأسئلة من أجل الامتحان إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى على محمد وآل محمد.